نقرأ عن الله تعالى في تفسير سورة الرحمن وهي السورة 55 في تفسير المصحف الشريف. يقول المهيمن: سميت به لأنها مملوءة بذكر الآلاء الجليلة وهي راجعة إلى هذا الاسم. هذه السورة حافلة بذكر نعم الله سبحانه وتعالى ومننه على عباده، وكل هذه النعم إنما هي آثار اسمه الكريم الرحمن. فهذه النعم وهذه الآلاء المحسوسة في هذه السورة كلها راجعة إلى هذا الاسم الجليل، وهي سورة مكية على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وآيها 78 آية. وقد روى الإمام أحمد أن أول مفصل ابن مسعود كان الرحمن، والمعروف أن الراجح في هذا أن أول مفصل سورة قاف كما بينا ذلك في موضعه. وقال مقاتل: لما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قال كفار مكة وما الرحمن وما الرحمن يعني لا نعرف الرحمن، فأنكروه وقالوا لا نعرف الرحمن. فقال الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن، يعني الرحمن الذي أنكروه هو الذي علم القرآن. وتكرر منهم ذلك أيضا في موقف آخر وهو في موقف كتابة صلح الحديبية، حينما أيضا أنكروا أن يكتب في وثيقة الصلح بسم الله الرحمن الرحيم، وأقروا على أن يكون اسمك اللهم إنكارا باسم الرحمن جل جلاله، وهذا منهم مكابرة. وإلا استعمال هذا الاسم الجليل اسم الرحمن شائع في أشعارهم قبل الإسلام، وكانوا يعرفون الله سبحانه وتعالى بأنه الرحمن أيضا، لكن هذا من الجحود ومن يعني الكفران والاستكبار. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، أي بصر به ما فيه رضاه وما فيه سخطه، يعني علم القرآن. طبعا علم القرآن ما أعظم القرآن الذي يعرف فيه القرآن، الرحمن علم القرآن ما أعرف لفظة القرآن. تفضل. أحسن. الرحمن مفعول به كان، لهذا المعلم تتعدى إلى مفعولين، والمفعول الأول هو الرسول مثلا علم النبي القرآن، علم القرآن يعني علم النبي محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن، وعلم محمد الأمة هذا القرآن الكريم، هي مفعول به كان. وقيل علم القرآن بمعنى يسر القرآن، ويقول القاسمي رحمه الله تعالى: أي بصر به، يعني عن طريق هذا القرآن بصر الناس وعلمهم وأخبرهم بما فيه رضاه وما فيه سخطه برحمته. هذا التعليم وهذه الهداية هي من رحمة الله سبحانه وتعالى، ليطاع باتباع ما يرضيه وعمل ما أمر به وباجتناب ما نهى عنه وأوعد عليه، فينال جليل ثوابه أو فينال جليل ثوابه وينجى من أليم عقابه. قال القاضي: لما كانت هذه السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية، كانت واحدة السورة كلها في تعداد آلاء الله ونعم الله الدنيوية والأخروية، فيقول: لما كانت السورة مقصورة على تعداد النعم الدنيوية والأخروية صدرها بالرحمن، صدرها بهذا الاسم الشريف الرحمن، وقدم ما هو أصل النعم الدينية وأجلها، فصدر أعظم نعمة على الإطلاق على البشرية وهي نعمة إنزال القرآن وهداية البشر بالقرآن، فصدر هذه النعمة كلها بأعظم نعمة دينية على الإطلاق وهي إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أصل كل النعم الدينية وهو أجل هذه النعم الدينية، وهو الإنعام بنعمة القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فإنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه هذا كله لأن القرآن أساس الدين، ومن تفسر وأعظم الوحي وأعز الكتب، إذ هو بإعجاب واستناله على خلاصتها مصدق لنفسه ومصدق لها، القرآن أيضا مصدق لما سبقه من الكتب كما أنه مهيمن عليها. يقول العلامة السلفي رحمه الله تعالى: قوله تعالى علم القرآن أي علم نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن فتلقته أمته عنه. وهذه الآية الكريمة تتضمن رد الله على الكفار في قوله إنه تعلم هذا القرآن من بشر، كما قال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وكذلك في قوله تعالى: فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، وهذا الوليد بن المغيرة حينما زعم أن القرآن سحر يؤثر، يعني يؤخذ عن ينقل يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن غيره. وقال تعالى: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تمنى عليه بكرة وأصيلا. فقوله تبارك وتعالى هنا الرحمن علم القرآن فيه رد على كل هذه الفرق. ليس الأمر كما جمعت زعمتم من أن هذا القرآن سحر يؤخر أو إنما علمه بشر أو نحو ذلك أساطير الأولين وغيره، فليس الأمر كما ذكرتم من أنه تعلم القرآن من بشر، بل الرحمن جل وعلا هو الذي علمه هذا القرآن، الرحمن علم القرآن. والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا، كقوله تعالى في جملة من الآيات تشهد بأنه هو الذي أنزل هذا القرآن: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. وقوله تعالى: ألف لام ميم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال تعالى: حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فضلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان إلى آخره. وقال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وقال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن أعظم ما علمه الله سبحانه وتعالى هو هذا القرآن العظيم. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وبين الله سبحانه وتعالى أن أعظم نعمة أنعمها على هذه الأمة وعلى نبيها في المقام الأول ثم على أمته هي تعليم هذا القرآن. فقد قال تبارك وتعالى في سياق الامتحان: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكريم. وأرشدنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا أن نحمده على هذه النعمة العظمى نعمة إنزال القرآن. فقال تبارك وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. وقال تبارك وتعالى مبينا أن إنزال القرآن رحمة لهذا الخلق، فقال: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال أيضا: إنا كنا مرسلين رحمة من ربك. فقوله تعالى علم القرآن فيه حذف أحد المفعولين والتحذير كما يقول العلامة السنتري رحمه الله تعالى أن المحذوف هو المفعول الأول للثاني كما ظنه الفخر الرازي وقد رده عليه أبو حيان. والصواب هو ما ذكره من أن المحذوف الأول وتقديره علم النبي القرآن أو قيل علم جبريل القرآن أو علم الإنسان القرآن. ثم قال تبارك وتعالى: خلق الإنسان علمه البيان. خلق الإنسان علمه البيان إيماء لأن خلقا فسر إيماء بأن الله سبحانه وتعالى خلق البشر وميزهم عن سائر الحيوانات بالبيان، والبيان هو التعبير عما في الضمير، التعبير عما في الضمير وإفهام الغيب، هذا معنى البيان، أن يستطيع أن يعبر عما يفهمه من المعاني في ضميره ويستطيع أن يفهم الغير بهذه اللغة وبهذه البيان أيضا ما عنده. وهذا يعني أدركه بسبب تلقي الوحي وتعرف الحق وتعلمي أكثر. فإذا كان خلقه الله سبحانه وتعالى إنما هو في الحقيقة لذلك اقتضى ذلك اتصاله بالقرآن وتنزيله الذي هو منبع رأسة بنيانه. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ونلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن علم القرآن، وقال مباشرة بعدها في الإنسان خلق الإنسان. فنجد كثيرا من التعبير بالخلق بالنسبة للإنسان وسائر المخلوقات، أما القرآن فما جاء أبدا التعبير بأنه مخلوق، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق. فلذلك وصف يعني اتصل بالقرآن علم القرآن، ما قال خلق القرآن، الإنسان في الإنسان خلق الإنسان إيماء بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بخلاف هذه المحدثات. وقوله تعالى خلق الإنسان اختلف فيه، فقيل الإنسان المقصود أنه اسم جنس، جنس الإنسان يعني خلق الناس جميعا، وعليه على هذا الأساس خلق الإنسان علمه البيان. ما المقصود بالبيان؟ إذا قلنا إن الإنسان هنا اسم جنس، فالبيان يكون معناه النطق والتمييز، النطق والتمييز، وقيل الحلال والحرام، وقيل ما يقول وما يقال له، وقيل البيان الخير والشر، وقيل طرق الهدى، وقيل الكتابة والخط. إلا أن بعض كثيرا من الفقهاء رجحوا القول الحسن من أن البيان هو النطق والتمييز. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى وقول الحسن ها هنا حسن وأقوى، لأن السياق في تعليله القرآن وهو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مقاربها وأنواعها. فخلق الإنسان علمه البيان، الأرجح على القول أن المقصود جنس الإنسان النطق والتمييز، علمه البيان علمه النطق والتمييز. وقيل الإنسان آدم، والبيان أثناء كل شيء أو بيان كل شيء أو اللغة. وقيل خلق الإنسان أي خلق محمدا صلى الله عليه وسلم، علمه البيان بيان ما كان وما يكون. والظاهر الله تعالى أعلم أن الأقرب هو القول الأول، أن الإنسان اسمه جنس يعم سائر كل الناس. قال الزمخشري مشيرا إلى معنى الأمر واضح في هذه الآيات، أن هذه الآيات خرج من العاطف، لا يوجد حرف عاطف. الرحمن علم القرآن، لم يقل وخلق الإنسان وعلمه البيان، وإنما أتت خالية من حرف العاطف. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. يقول الزمخشري وإخلاؤها من العاطف لمدينها على نمطي التعبير، كما تقول زيد أغناك بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد، فما تنكر من إحسانك. فهذا هو السبب أن الآيات واردة في سياق التعبير، تعبير النعم. فالله سبحانه وتعالى خلق أيها الإنسان، علمك البيان، خلق الإنسان، علمه البيان. واضح إلى آخره، لأن السياق هذا سياق تعبير النعم أتت بدون حرف العطف. يقول كما تقول زيد أغناك بعد ذل أو بعد فقر، أعزك بعد ذل، كثرك بعد قلة، فعل بك ما لم يفعله أحد بأحد، فما تنكر من إحسانه. وهذا كما قال الشهاب مصحح، والمرجح الإشارة إلى أن كل منها نعمة مستقلة تقتضي السفر. واضح. قول آخر في تعليل خلو هذه الآيات من حرف العطف، أنه لو حصل عطف قد يقتضي هذا العطف تتابع الصفات أو الأفعال المتشابهة، وإنما خلت من حرف العطف إشارة إلى أن كل واحدة نعمة مستقلة بذاتها تقتضي السفر عليها بذاتها. فهذا فيه إيماء إلى تقصير الخلق في سفر هذه النعمة. ولو عطف مع شدة اتصالها وتناسبها لو خاف العقل ربما توهم أنها كلها نعمة واحدة. لو حط العقل ربما يتوهم بعض الناس أنها نعمة واحدة فقط، لكن لما خلق من حرف العقل هذا يؤكد أن كل نعمة مستقلة لوحدها. علم القرآن، خلق الإنسان علمه ذلك، فتعليم القرآن نعمة مستقلة تزود بالشكر، كذلك خلق الإنسان كذلك تعليمه البيان، وفي ذلك إشارة إلى تفسير الخلق أو خطوهم عن أداء شكر هذه النعم كلها. وقال الطهري في الجريعة: لما كان للنطق أسرف، ولما كان النطق أسرف ما خص به الإنسان، لأن الإنسان يعني مما يتميز به أنه حيوان ناطق، لا يوجد يعني غير الإنسان من الحيوانات ناطق، الإنسان هو الحيوان ناطق، مع ذلك قد ينطق على سبيل التقليد دون أن يعي ما يفهم. حتى الببغاء وهو أكثر يعني يريد الترداد الكلام، هو لا يعي الكلام، لا يعي الكلام ولا يفهمه إلا ما عنده القدرة على محاكاة أصوات يسمعها دون أن طبعا يعيها أو يفهمها. فالإنسان حيوان ناطق، ميزه الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، بل صرفه بهذه النعمة نعمة البيان. يقول: لما كان النطق أشرف ما خص به الإنسان، فإن صورته المعقولة التي بها فإنه صورته المعقولة التي باين بها يعني تميز بها عن سائر الحيوان. قال الله عز وجل في بيان تشريف الإنسان في هذا الصرف: الرحمن خلق الإنسان علمه البيان، ولم يقل خلق الإنسان وعلمه البيان، إذ جعل قوله علمه تفسيرا لقوله خلق الإنسان، تنبيها أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان، لأن الله خلق الإنسان وخلق الحيوانات، لكن لما خلى من حرف العقل اتضح أو فهمنا أن علمه البيان هي يعني كأنها تفسير لقوله خلق الإنسان، فخلق الإنسان علمه البيان، فسر خلق الإنسان قوله تعالى يعني خلق الإنسان مبينا ناطقا مميزا. فهذا تنبيه على أن خلقه إياه هو تخصيصه بالبيان الذي لو توهم مرتفعا لكانت الإنسانية يعني أقل درجة مما صرفها الله به. ولذلك قيل: ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة. ما الإنسان لولا اللسان إلا بهيمة مهملة أو صورة ممثلة، يعني منظر وشكل فقط كسبع، لكن البيان هو الذي، ولذلك يتفاوت الناس ببيانه، فإذا سكت الناس فإنهم يتفاهمون، لكن إذا أفصحوا وبينوا ظهر حينئذ تفاوته في علمهم وفي ذكائهم وفي فصاحتهم وفي نحو ذلك من هذه الصفات التي يتفاوت الناس فيها. وقيل: المرء محبور تحت لسانه، فإذا نطق كشف نفسه. وقال الشاعر: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. إشارة إلى أن الإنسان يعني قلب ولسان يعرب عما في هذا القلب، ومع ذلك صورة اللحم والدم. فإذا توهم ارتفاع النطق الذي هو باللسان والقوة الناطقة التي هي بالفؤاد، يعني أي إنسان حرم من أمرين: النطق فما يستطيع أن يبين ولا يتكلم، وفي نفس الوقت العقل الذي هو القلب الذي هو يفقه به ويفهم ويعني يميز. إذا زال على الإنسان عن الإنسان، أو لو تخيلنا هذا الجن جن الإنسان بدون نطق وبدون بيان وبدون عقل أو قلب، لم يبقى إلا صورة اللحم والدم، يتساوى مع سائر يعني الأجناس. فإذا كان الإنسان هو اللسان فلا شك أن من كان أكثر منه حظا كان أكثر منه إنسانية. والصمت من حيث ما هو صمت مذموم، فذلك من صفات الجمادات فضلا عن الحيوانات. وقد جعل الله تعالى بعض الحيوانات بلا صوت، وجعل لبعضها صوتا بلا تركيب، أصوات محدودة، لكن ما يفعل أي مخلوق آخر أن يصبح ويبين ويتكلم كما فعل الله ذلك في الإنسان. ومن مدح الصمت فاعتذارا بمن يسيء في الكلام، من مدح الصمت فإنما مدح الصمت بالنسبة لك أنه إذا تكلم نطق بصمت أو بصوت، فالصمت أفضل، الصمت أبيض من الفتى من منطق في غير حين. لكن كما يقولون إذا كان يقولون إذا كانت سكوت من فضة إذا كان كلام من ذهب فالسكوت من فضة، هل هذه كلمة صحيحة؟ لا طبعا. أحيانا يكون هذا أو يكون ذلك، إذا ربما نطق الإنسان بكلام هو أكمل من الذهب وربما نطق بكلام سيء فالصمت أفضل منه، فهي مسألة نسبية. فإذا ضمن الصمت فذلك مقارنة بالإيه؟ بالكلام القبيح، لأنه إذا صمت فهو على سبيل السلام، لا غن ولا غرم، لكن إذا نطق بالسوء فهو الغرم. فإذا كان الإنسان مخير بين صمت ونطق بالخير فالأولى أن يصمت، أما إذا كان مخير بين الصمت والنطق بالخير فالأولى أن ينطق، وقد يجب يتعين عليه ذلك. فمن مدح الصمت فاعتذارا لمن يسيء الكلام فيقع منه جنايات عظيمة في أمور الدين والدنيا. فإذا ما اعتذر بأنفسهما فمحال أن يقال في الصمت فضل، فضلا أن يخير بينه وبين النطق. وسئل حكيم عن فضلهما فقال الصمت أفضل حتى يحتاج إلى النطق، وسئل آخر عن فضلهما أيهما أفضل فقال الصمت عن الخلا أفضل من الكلام بالخفاء. وعنه أخذ الشاعر الصمت أليق بالفتى من منطق في غير حين. جوز كما حكاه الشهاب أن يكون الرحمن خبرا محذوفا، الرحمن يعني كأن المبتدا يكون الله الرحمن وما بعده مستهلك بتعبير نعمه، وعلم من التعليم ومفعوله مقدر أي علم الإنسان لا جبريل أو محمدا صلى الله عليه وسلم. فيعني هذا الخلاف في معنى قوله علم الإنسان. ثم ويقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى خلق الإنسان علمه البيان، اعلم أولا أن خلق الإنسان وتعليمه البيان من أعظم آيات الله الباهرة، كما أشار إليه تعالى بقوله في أول سورة النحل خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. هذا أيضا نص بين خلق الإنسان وتكريمه بملكة الإدانة والتوضيح والإصلاح عما في قلبه، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، يقوى على الخطاب والمجادلة والمحاجرة والنقاش، فإذا هو خصيم مبين. وقال أيضا في آخر ياسين أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. فالإنسان بالأمس نطفة واليوم هو في غاية البيان وشدة الخطاب، يجادل في ربه وينكر قدرته على البعث. فالمنافاه العظيمه التي بين النطفه وبين الابانه في الخصام مع ان الله خلقه من نطفه وجعله خصيما مبينا من اياته جل وعلا الداله على انه المعبود وحده وان البعث من القبور حق. فانظر الى هذه النطفه البهيمه كيف خلق منها هذا الانسان وهذا الكيان حتى انه قدر على الابانه وعلى الفصاحه وعلى البلاغه، بل انه يخاطب حتى في ربه. فانظر بعد ما بين المرتبتين، كما جاء في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في سفره ثم اثار باصبعه فقال يقول الله تعالى يا ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى اذا سولتك وعجلتك ومشيت بين بربين وصار للارض منك وهيب يعني معنى الحديث يعني حتى إذا يعني أتى أوان قبض روحك قلت أتصدق وأن أوانك بقى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى خلق الإنسان بيّنه آيات أخرى في القرآن الكريم بيّنت أطوار خلق هذا الإنسان كقوله في سورة الفلاح ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مبين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ما هي سورة الفلاح؟ المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. وبلا شك الكلام يعني بالذات في سورة الرحمن فيها آيات لها ارتباط وثيق جدا بين الاستنباطات العلمية الحديثة، ولولا الخوف من الإطالة والتأخر في التفسير لا أخذنا في هذا كتابيك. هذه الآية إحنا فقط خلق الإنسان شرحتها آيات أخرى في القرآن الكريم، ثم أتت العلوم الحديثة عن علم الأدلة بالذات، وكشفت عن مؤخرا طبعا في الأصول الحديثة عن مراحل تكوين الجنين، وبان بذلك أن الوصف الذي في القرآن يعني هو وصف في غاية الدقة، في غاية الدقة لكل المراحل التي يمر بها نمو الجنين في خلق في بطن أمه. وكثير من الحقائق العلمية كما يعني أشرنا من قبل يعني ويحكي أن أكثر مرجع على الإطلاق في علم الأدلة دكتور يدعى كيث مور من كندا، وقد ضمن لو قدر ما سيضطر لي أن أحضر معي صفحات مصورة من هذا المرجع علم الأدلة، نصور في الصفحة أجزاءنا المصحف نصور من سورة المولود ومن سورة غافر أو سورة الحج مواضع حتى يوثق كلامه، وقال ان هذا يدل على ان هذا القران هو كلام الله سبحانه وتعالى. فغايه الموضوع هو ان لا يمكن ابدا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يكتشف هذه الاشياء من عند نفسه، بل هو تنزيل من لدن حكيم قدير. والامر يكون نرجو فيما بعد ان نقرا من درس التفسير ان نفرد من الايات التي لها ارتباط بموضوع الاعجاز العلمي ان نفرد لها دروسا مستقله ان شاء الله تعالى ان تيسر باذن الله. بل بين القرآن الكريم المراحل التي يعني مر بها خلق الإنسان حتى قبل أن يكون نطفة، وهي أنه كان من تراب ومن ماء ومن طين ومن صلصال كما هو معروف. وقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة علمه البيان، التحقيق فيه أن المراد بالبيان الإفصاح عما في الضمير، الإفصاح عما في الضمير، وهذا وضحه قوله تعالى فإذا هو خطيب مبين. فقوله تعالى مبين على أنه اسم فاعل، اسم فاعل أبان، أبان متعدية، أبان الحق أو أبان القضية، فهو مبين، مبين موضح ومبين. والمفعول محذوف للتعميم، أبان ماذا؟ حدث المفعول إيه؟ لتعميم كل ما يدخل تحت قدرة الإنسان أن يبينه، يعني مبين كل ما يريد بيانه وإظهاره بلسانه مما في ضميره، وذلك لأنه ربه علمه البيان. وقد امتن الله جل وعلا على الإنسان لأنه جعل له آلة البيان، آلة البيان التي هي اللسان والشفتان، وذلك في قوله تبارك وتعالى ايضا في سياق الامتنان الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فهذا في سياق المله، فبلا شك ان اللسان والشفتين واللسان والشفتين هما الات البيان، الات البيان، فهذا ايضا اتى في سياق المله مبينا قوله تعالى هنا علمه البيان. يقول اللهم يقول الله تبارك وتعالى الشمس والقمر بحسبان، الشمس والقمر بحسبان. ما أعرف الشمس مبتدا يعني جملة اسمية، ما انتوا خايفين جملة مبتدا ما انتوا خايفين الخبر الشمس والقمر بحسبان، بحسبان تلقى خبر يجريان بحسبان، الخبر تقديره يجريان بحسبان، الشمس والقمر بحسبان أي يجريان بحساب معلوم مقدر في برودهما ومنازلهما لا يعدوانها، لا يعدوانها، به تتفق أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم السنون والحساب، الشمس والقمر بحسبان. يقول العلامة السدوسي رحمه الله تعالى الحسبان مصدر زيدت فيه الألف والنون كما زيدت في الطغيان والرجحان والكفران، فنعنى بحسبان أي بحساب وتقدير من العزيز العليم، وذلك من آيات الله ونعمه أيضا على بني آدم لأنهم يعرفون به الشهور والسنين والأيام، ويعرفون شهر الصوم وأشهر الحج ويوم الجمعة وعدد النساء التي تعتدوا بالشهور كاليابسة والقريرة والمتوسعة عنها. وهذا المعنى الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة وضحه قوله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فهذا معنى قوله: الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم اختلف العلماء في المراد بالنجم في هذه الآية، فقال بعض العلماء: النجم هو ما لا ساق له من النبات، كل نبات ليس له ساق فيطلق عليه نجما كالبقول. والشجر هو ما له ساق، والنجم والشجر يسجدان. وقال بعض اهل العلم: بل المراد بالنجم نجوم السماء. يقول علامة السنتفي رحمه الله تعالى: الذي يظهر لي صوابه ان المراد بالنجم هو نجوم السماء. والدليل على ذلك ان الله جل وعلا في سورة الحج صرح بسجود نجوم السماء والشجر، ولم يذكر في ايات من كتابه سجود ما ليس له فاق من النبات بخصوصه. ونعم بآية الحج قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. فدلت هذه الآية أن السابل من الشجر في آيات الرحمن هو النجوم السماوية المذكورة مع الشمس والقمر، لأن طبعا لما يكون الله تعالى والشمس والقمر والنجوم ارتباط الشمس والقمر بالنجوم يدل على أن هذه الأشياء السماوية وليست بالنجوم إيه اللي هي النباتات التي ليس لها سحر. فارتباطها في السياق في سورة الحج بها وبيان انها مما يسجد يعني خصوصا تخصيصها بذكر انها تسجد، فهذا يرجح القول بان المقصود بالنجم هنا نجم السماء نجوم السماء يعني، والنجم والشجر يسجدان. يقول: وخير ما يفسر به القران القران. وعلى هذا الذي اخترناه المراد بالنجم النجوم، يعني صحيح مفرد لكن يراد بها الجمع. ومن ذلك قول الراعي: فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جنودها. فقوله فباتت تعد النجم، تعد النجم، هل النجم هنا هي مفرد لكن هي في الحقيقة ايه؟ لأن الرد في عد النجم يعني عد النجوم، لأن لو نجم لو واحد هيتعد لكن الرد تعد النجم يعني تعد النجوم. هذا كثير في لغة العرب إطلاق المفرد وإرادة الجمع وتكلمنا عنه مرارا. ومن ذلك أيضا قول عمرو بن أبي ربيعة المخزومي: أبرزها مثل المهاتي فهذا بين خمس كواعد أسرار. ثم قالوا: تحبها؟ قلت: بهرا عدد النجم والحصى والتراب. يعني مثلا عدد النجم والحصى والتراب، عدد النجم معناها النجوم مع انها مفرد. وقول الله تبارك وتعالى هنا: والشمس والنجم والشجر يسجدان، مثل قوله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها. فنسب السجود الى كل هذه المخلوقات، فالسجود سجود كل شيء بحسبه، يعني كل كائن من المخلوقات له تسبيح له سجود له كذا، لكن منه ما نفهمه هو الذي يتعلق بلغتنا نحن. اما سجود غيرنا من الكائنات فهذا ليس الينا ليس الينا، كما قال تعالى: ولكن لا تفقهون فواني شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فاثبت له اليه تسبيح ولم يقل ولكن لا تفقهون تسبيحها، مع انها ذهبه الاصل انها من غير العقلاء، لكن انزلها منزله العقلاء فاتى بضمير ايه ولكن لا تفقهون تسبيحهم او تغريبا للعقلاء. أيضا يقول القاسمي رحمه الله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. والنجم اي النبات الذي ينجم يعني يطلع من الارض ولا ساق له. والنجم والشجر اي الذي له ساق يسجدان، الى القطري رجح التفسير الاخر والذي يعني عرض هذا التفسير عنده هو اقتران النجم بالشجر، لان الشجر ما لا سكنه، وكلمه النجم تحتمل ان تكون النجوم في السماء او النجوم يعني النبات الذي لا سكنه الذي ينجم بلا سكن. فهنا ربما الذي اداه لهذا الترجيح اقترانها بالشجر، فصار نسبه السجود للشجر الذي له ساق والشجر الذي لا ساق له. والله اعلم وجهه نظر من ذهب الى هذا. يسجدان طبعا التسميع هنا تم فعلهما على وثاق ظهرهما، وان كانت الحقيقه هي ايه هذه اسماء يعني مفرده لكن تدل على المجموع، فالتسميع هنا نظرا الى اللفظ فقط، اما من حيث المعنى فهي ردود للعدد كبير. والنجم والشجر يسجدان اي ينقادان لله فيما يريد بهما قطعا انقياد التاليه من المكلفين طوعا. وفي الحقيقه مما يوصف له هذه من ما ادري في الاجزاء الاخيره من القبلي في ميل كثير في التفسير للقول بالمجاز وفي توسع بذلك، حتى كاني اكاد احس ان في حد ثاني كتب الجزء الاخير هذا، لان كثير جدا مخالفه منهم للسلف في تفسير امثال هذه الاشياء. هل يستحيل ان النجم يسجد لله والشجر يسجد لله؟ يقول سجود بحسب لماذا تنطلق ذهبون فقط الى السجود الذي هو متعلق بنا نحن. نحن لنا سجود ندركه لانه متعلق بان نحن نفهم سجودا ونحن نسبح الله بطريقه معروفه. لكن ما الذي يمنع ان الجبال تسبح؟ هل هذا عقلا مستحيل بحيث اننا نلجا دائما الى المجال ونقول ان تسبيح الجبال هو ان من راها قال سبحان الله الذي خلق هذه الجبال وكذا وكذا؟ لا، اتينا بالدليل او قابلنا على هذا مرارا، من ياتينا بدليل واحد؟ اي نعم، الايه ايه في السوره؟ طب ما هي الايه؟ إن فخمنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إن فخمنا الجبال معه يسبح ربنا لما نلقت على كل يا جبال أويلي معه والطير. وأعلمنا له الحديث يا جبال أويلي معه، كان داود عليه السلام يسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى بصوت عال والجبال ترد عليه والطيور تسبح من ورائه. فيعني يا ليتنا أدركنا هذا المنظر الرائع. داود عليه السلام يسبح والجبال تنطق بالتسبيح معه والطيور كذلك. هذه الله قادر على كل شيء لا يعجزه شيء، فالجبال تسبيح بحسبها يناسبها. كذلك لكل هذه المخلوقات تسبيح، الموج البحر له تسبيح، كل شيء له تسبيح. وما يدرينا لعل الاصوات التي تسمعها اصوات العصافير في الصباح وفي المساء، لعل هذه الطيور ايضا ايه تكون امثال الصباح والمساء بطريقه من اليس الم نعلم الناس فتعالى يعني سليمان عليه السلام لغه الطيب وفهم كلام الهدهد. اذا ما الذي يجعل هؤلاء الناس ينجرون الى الدعاء المجاز؟ هل يعجب الله شيء حتى نهرب الى المجاز دائما؟ وسبق ان تكلمنا في موضوع المجاز في التفصيل قريبا. فالشاهد يعني ان لو كان تسبيح الجبال بان من راها قال سبحان الله ان هي فلا تسبح اصلا، فلماذا نستبعده؟ ولو كان كذلك لما خص تسبيحها بالعشي والاشراق، لكن سيكون هذا في كل وقت، لان الناس اذا راوها وقالوا سبحان الله هذا بالعشي والاشراق والليل والصباح والظهر والضحى وكل الاوقات يرونها فيقولون سبحان الذي خلق دي. لكن هنا تخصيصها بالعشي والاشراق دليل على انه تسبيح حقيقي، ولم يقل الله تبارك وتعالى في الجبال وان منها لما يهبط من خشيه الله، من خشيه الله، من الجبال ما يتفطر من خشيه الله. وان ظهر ذلك كثيرا تكلمنا عنها بالتفصيل اثناء توصيل كتاب قيم جدا اسمه ايه؟ تعبديه الكائنات للاخ الفاضل الشيخ محمد فريد الطولي، كتاب قيم جدا في هذا الباب، ننصح الاخوه بقراءته. الشمس والقمر بخسدان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. والسماء رفعها كما قال تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. والسماء رفعها يعني خلقها مرفوعه. وكما قلنا السماء كل ما عليها فهو السماء، تحسن الغلاف جو سماء ما يسمى قطعا بالفضاء سماء، وهكذا كل ما علانا فهو سماء، والسماء رفعها خلقها مرفوعة، ووضع الميزان، وضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض، ووضع الميزان يعني العدل كما قال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب من يضبط كلمة الميزان؟ من يعني يتلو ما بعدها؟ يتلوها بما بعدها؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. طيب مثلا رد في السؤال، إذا ذكرتني بالآية التالية، لكن أنا أريد الوصف لعلة غاية. طب أحسن والميزان، مثلا يعني ما كان أكثر أقول لك أجبر كلمة الميزان، لأن الميزان يعني العرب لا تعرف أنك توصف كلمة مشكلة يعني تقف عليها وتحرفها، المفروض لو تقف لا تقف. فلذلك دائما حتى يعني الشيوخ التجويد إذا أراد أن يعتبر في الكلمة هذا يقول لك إيه أوصل، لكن الناس تنصحها وحدها، يعني أنا أنصحها وحدها لابد أن تسكر ويبقى التسكير بقى التسكير السلامة بتهرب من الإزالة. لكن دي سر الشيوخ القرآن الأفاضل دائما يقول لك أوصل الآية عشان يتأكد أنك أنت ضابط إعرابها أم لا. فالشاهد هنا قوله تبارك وتعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لماذا؟ لأن ممكن بعض الناس لو لم تضبط القراءة بهذا الضبط هيجيب من دماغه هو الايه؟ الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، لا هي والميزان يعني وأنزل الميزان، أنزل الكتاب والميزان، يبقى الميزان معطوف على الكتاب. والسماء رفعها ووضع الميزان أي العدل بين خلقه في الأرض. اختلف في الميزان هنا ووضع الميزان فيها كما اعتمده الفقهي، الميزان هو العدل، العدل بين خلقه في الأرض، لماذا؟ لأن المعادلة موازنة الأشياء. وقيل هو الميزان المعروف، ووضع الميزان، الميزان المعروف الذي يستعمل لوزن الأشياء كي يتناقص الناس في الحقوق، كي يأخذ كل إنسان حقه. وقيل الميزان هو القرآن الكريم، القرآن الكريم نفسه. ثم قال الله تبارك وتعالى ألا تطغوا في الميزان، ألا تطغوا في الميزان، أن فيها قواعد، إما أن أن بمعنى اللام، بمعنى اللام ألا تطغوا يعني لألا تطغوا، لألا تطغوا يعني وضع الله سبحانه وتعالى الميزان ليأخذ كل حقه ولا يطغى أحد على أحد في الميزان. ألا تطغوا، فإما أن أن بمعنى اللام كل معنى لألا تطغوا، أو أن أن هنا للتفسير ألا تطغوا فتكون لا للنهي، أن لا تطغوا، والمعنى لا تطغوا أي لا تجاوزوا العدل، ألا تطغوا في الميزان بالإفراط عن حد الفضيلة والاعتدال، فيلزم الجور الموجب للفساد. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط، أي بالاستقامة في الطريقة وملازمة حد الفضيلة ونقطة الاعتدال في جميع الأمور وكل القوى. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان كما قالت عن أيضا، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف، وأوفوا الكيل والميزان لا نكلف نفسا إلا وسعها. فقوله تعالى ولا تخسروا الميزان يعني لا تنقصوا الوزن، لا تنقصوا الوزن. قال بعض السفناء العدل ميزان الله تعالى وضعه للخلق ورقبه للحق. وممن فسر الميزان في الآيات بالعدل مجاهد وتابعه ابن جرير وكذا ابن كثير، فهؤلاء جميعا فسروا قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، وضع الميزان يعني العدل، الميزان مقصود به العدل في قول مجاهد وابن جرير وابن كثير. ونظر لذلك بآيتي لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، فنظر إلى قوله الميزان هنا لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. فهذا هو القول الذي الأول أن الميزان العدل، وجوز أن يراد بالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء. ما يعرف به مقادير الأشياء يعني المكيال يعتبر ميزان أم ليس ميزان؟ ميزان لأن المكيال يعرف به مقادير الأشياء. طيب المتر ميزان ضبط لأن به يعرف مقادير الأشياء. فالميزان ليس فقط مغال من الأشياء التي توزن بالثقل وإنما ما يضبط يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء سواء الأشياء المجهولة أو المكيلة أو المخيفة المدوعة. ومنه قال السيوطي في الإكليل فيه وجوب العدل في الوجه وتحريم البخس فيه. فعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان بما قبله هو أنه لما وصف الصناعة بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والنوع. يعني ليس فقط الوزن من الأشياء التي توزن بالثقل وإنما ما يضبط من يعني حقوق الناس ومستحقاتهم. فالميزان ما يعرف به مقادير الأشياء سواء الأشياء الموجودة أو المكيلة أو المخيفة المزروعة. ومنه قال السيوطي في الإكليل فيه وجوب العدل في الوزن وتحريم البخس فيه. وعليه فوجه اتصال قوله ووضع الميزان لما قبله هو أنه لما وصف السماء بالرفعة التي هي مصدر القضايا والأقدار أراد وصف الأرض بما فيها مما يظهر به التفاوت ويعرف به المقدار ويسوى بين الحقوق والمواجب. الله تعالى أعلم. ومن النصائح التي يستثنى لها نظم الايات الكريمه قول الرازي الميزان ذكر ثلاث مرات كل مره بمعنى. فالاول هو الاله والثاني بمعنى المصدر والثالث بالمفعول. قال وهو كالقران. يعني ذهب الرازي الى ان الميزان هنا ذكر ثلاث مرات. الاول والسماء رفعها ووضع الميزان. الثاني الا تطغوا في الميزان. الثالث ولا تخسروا الميزان. فيقول الرازي كل مره اتى فيها لفظ الميزان بمعنى. الاول هو الاله والسماء رفعها ووضع الميزان. ميزان يعني ايه؟ اله الوزن التي يعرف فيها مقادير الاشياء. اما الايه الثانيه الا تطغوا في الميزان. الميزان المقصود به هنا المصدر اللي هو ايه؟ الوزن. الوزن نفسه. الا تطغوا في عمليه الوزن. والثالث المفعول واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. المفعول يعني الشيء الموزون لا تنقصوا الشيء الايه الموزون. هذه من نصائح التفسير. يعني قال وهو كالقران الكريم ذكر بمعنى المصدر في قوله فاتبع قرانا لان القران هنا معناها قراءته. وبمعنى المحروف في قوله ان علينا جمعه وقرانا يعني المحروف. وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى ولو ان قرانا سجرت به الجبال فكانه اله ومحل له. وفي قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم. ثم قال وبين القران والميزان مناسبه فان القران فيه من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب والميزان فيه من العدل ما لا يوجد في غيره من الالات. فهذا وجه الجمع في هذا السياق بين القرآن الكريم وبين الميزان. لأن الله تعالى قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان إلى قوله والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان إلى آخره. فبين القرآن وبين الميزان توافق ومناسبة لأن في القرآن من العلم ما لا يوجد في غيره من الكتب وفي الميزان من العدل ما لا يوجد في غيره من الآلة. ثم يقول الله تبارك وتعالى والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. والأرض وضعها للأنام. يقول السنخفي رحمه الله تعالى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه وضع الأرض للأنام والأنام هو الخلق. لأن وضع الأرض لهم على هذا الشكل العظيم القابل لجميع انواع الانتفاع من اجراء الانهار وحفر الآبار وزرع الحبوب والثمار ودفن الاموات وغير ذلك من المنافع من اعظم الايات واكبر الالاء التي هي النعم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى بعد هو سبقا فبأي آلاء ربكما تكذبان، إشارة من أن خلق الأرض على هذه الصورة المهيئة والمتأخرة لمصالحكم ومنافعكم من نعم الله سبحانه وتعالى العظمى عليكم. وما تضمنته هذه الآية الكريمة من امتنانه جل وعلا على خلقه بوضع الأرض لهم بما فيها من المنافع وجعلها آية لهم دالة على كمال قدرة ربهم واستحقاقه للعبادة وحده. فأوضحته آيات كثيرة من كتاب الله تعالى كقول عز وجل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. وقال تعالى وهو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وقال تعالى والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. وقال تعالى والارض فرشناها فنعم الماهدون. وقال تعالى الذي جعل لكم الارض فراشا. وقال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج جديد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا. وقال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا كله إشارة إلى منة خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأرض. والإنسان يقع في تقصير كبير جدا وهو مستقبح من كل إنسان ولكنه أقبح من المسلم المؤمن. وأن الإنسان لا يستحضر نعما إلا النعم الخاصة وربما أيضا أهمل نعمة هي أعظم نعمة على الإطلاق يمن الله بها على الإنسان وهي نعمة الإسلام. فإنسان الإنسان يعني بين وقت وآخر يذكر وقت يذكر نعمة الإسلام وأن هداه الله الإسلام وشرح له صدره هذه أعظم نعمة في الوجود. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غضب مرة على زوجته فقال لها والله لا أسألك والله لا أسألك. فقالت له هل تملك أن تخرجني من الإسلام بعد أن أعزني الله به؟ قال لا. قالت فبما تقول إذن؟ يعني أي شيء أقل من هذا من زوال هذه النعمة هو أمر هين فلن تقبل على النفائس ما دمت لا تستطيع أن تنزل من قلب نعمة الإسلام فلا يضرني شيء مهما فعلت بعد ذلك. فإشارة إلى أن هذا أعظم نعمة على الإخلاق نعمة الهداية إلى الإسلام. فمعظم الناس النعم عندهم التي يهتمون بشكرها النعم الخاصة نعمة المال الصحة المنصب الوجاهة وهكذا. فهذا نظر خاطئ. ومعظم الناس يهملون النعم العامة مع أنه يتمتع بها في كل لحظة. فنعم الله سبحانه وتعالى يعني نعمة الشمس نعمة الهواء النعم لا تعد ولا تحصى كما قال الله سبحانه وتعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ذكر النعم هو مجرد ذكرها واعادتها على القلب وامرارها هذا في حد ذاته شكر لها واعتراف بلذتها الى المنعم بها والله سبحانه وتعالى. فنحن نخصص لهذا كثيرا فينبغي ان نخصص اوقات للتفكر. التفكر طريقه اياكم ان تظن ان التفكر ده يعني حلية كده أو شيء يعني له الفضة من الوقت أو أمر مستحب. نأخذ مرارا من التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى طريقة وليس حتى السنة مستحبة. ما الدليل؟ أحسن صحيح الحديث الرسول عليه السلام لما الحديث معروف إذا كثر عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت رضي الله تعالى عنها وكان هذا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وقالت قام ليلة من الليالي فقال يا عائشة ذريني أتعبد لربي. قالت فقلت والله إني لأحب قربك وأحب ما يكرهك. فقام فأخذ يصلي ويبكي حتى بل لحيته ثم تنادى الصلاة حتى بل حجره ثم استمر في البكاء حتى بل الثرى الارض اختلت من دموعه صلى الله عليه واله وسلم. فلما دخل عليه بلال ليؤذنه بالصلاه راه يبكي فبكى وقال يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال صلى الله عليه واله وسلم افلا اكون عبدا شكورا؟ لقد انزل علي الليله ايات ويل. وهذا هو الشاهد، ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم الى اخر الايات في اواخر سوره ال عمران. يستعدون قوله ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها. ففي ماذا يتفكر؟ انظر الى قوله في صدر هذه الايات، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والارض. اذا التفكر ليس شيئا مستحبا انما هو واجب، وبه يصل الانسان الى يعني تعظيم الله سبحانه وتعالى وزياده في الايمان واليقين. دليل اخر من القران على وجوب التفكر في بعض هذه الايات، فلينظر الانسان الى طعامه، فلينظر الانسان يتفكر، وهذا امر وظاهر الامر الوجوب الا ان يصرفه الفرد. فهذا ايضا دليل على وجوب التفكر فيما تاكله من الرزق، فتفكر في نعمة الله عليك في الطعام وهكذا. فينبغي أن يكون التفكر يعني له وقت مخصص لن يخلو ويتفكر في آيات الله. يدارس العلوم الحديثة، خاصة العلوم الحديثة كان كشفت عن آيات توحيد الله سبحانه وتعالى بطريقة لا يقرأ الإنسان خطرا إلا وأن يسبح الله سبحانه وتعالى ويعظمه ويحمده. فآيات الله كشفت الآن بصورة يعني مبهرة. العلوم الحديثة، علم الجينات، علوم الفضاء، علوم البحار، علوم النباتات، هذه إذا قرأتها بنية التفكر في خلق الله كما ينبغي لها أن تكون فهي تكون فرعا من علم التوحيد. أي نعم. فهنا يمتن الله سبحانه وتعالى عليه، لأن كل ما ذكر في هذه يعني كل جملة من الآيات في سورة الرحمن ختمت بقوله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان. معناها ان الله سبحانه وتعالى في الايات التي قبلها يمن علينا بنعم معينه ويطالبنا بالتفكر فيها واستحضار نعمه الله بها، ثم يعاتبنا اننا قصرنا في ذكر هذه النعم. فتاملوا كل جمله من الايات بعدها ياتي فباي الاء ربكما تكذبان. اذا فتش عن الالاء والنعم في الايات قبل قول الله تبارك وتعالى فباي الاء ربكما تكذبان. هذه الجمله من النعم يقول الله سبحانه وتعالى فيها والارض وضعها للانام. فخلق الارض، استقرار الارض، الرزق الذي في الارض، كل هذه الاشياء لماذا نحن نقصر في شكر النعم العامه ونحن نتمتع به؟ لو منع الله عنك الهواء، لو منع عنك الماء، هل لانها نعم عامه لكل البشر فنحن لم نستحضرها؟ الم تذكروا يعني قصه ذلك الملك الذي اصيب باحتباس في البول يعني وتألم لذلك جدا، حتى أتاه بعض العلماء وقال له يعني هذا البلاء الذي أنت فيه الآن. ملك من الملوك يعني كان عظيم الملك جدا، فقال له يعني كم تبذل في سبيل يعني إخراج هذا الذي اختبس منك؟ قال أبذل ملكي كله، ملكه في كفة وتسريج هذه الكربة في كفة أخرى. نعم كم يسرها الله سبحانه وتعالى لنا صراحة مثلا، ولا نحس بقيمتها الا حينما نفقدها. حاول مره ان تغمض عينيك، اغمض عينيك وامشي في الطريق بدون نعمه البصر حتى تدرك قيمه نعمه البصر. ربما لا تستطيع اصلا ان تستغني عنها لحظات، تحس مجرد انك تمشي بدونها. وهكذا في كل نعمه، تخيل انك محروم منها او اجلس الى من امتحنه الله فيها حتى تعرف مدى نعمه الله عليك. كثير منا مثل في المسمار، وانا اعتذر عن هذا التشبيه، المسمار بيمشي من كده لما ايه يتضرب على راسه كده يخبطه فبيمشي. فكثير منا لا يستقيم يعني على طاعه الله سبحانه وتعالى ومرضات الله الا اذا ايه ابتلي وذل يعني كبرياؤه او حرم من النعمه بحيث ينتبه لقيمه هذه النعمه. فالنعم لا تعد ولا تحصى، وكما قلنا يعني هذه الصوره حافله لذكر النعم التي يلفتنا الله سبحانه وتعالى الى ضروره شكرها والتفكر فيها. والارض وضعها للانام. الانام قيل هم الناس، وقيل كل ذي روح، وقيل الانس والجن. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيقول القسطنطيني والأرض وضعها للأنام أي مشهدها للخلق فيها فاكهة. أي صنوف مما يتفكع به من ألوان الثمار. والنخل ذات الأكمام يعني ذات أوعية الطلع وهو الذي يطلع فيه العنقود ثم ينشق عن العنقود فيكون بسرا ثم رطرا ثم أنضب ويتناهى نفعه واستواءه. وإنما أفردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيم يعني البلح من الفواكه والخضروات ولا البلح فواكه ولا خضروات فواكه طبعا. طيب إذا كان البلح فواكه تأمل الآية والأرض والعالم الأمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. طيب النخل من الإيه؟ من الفواكه. لكن الله سبحانه وتعالى لخصوصيات النخل أفرده بالذكر وخصه كأنه ليس من الفواكه مع أنه فرد من أفرادها ونوع من أنواعها لكن أشار الله سبحانه وتعالى لأنه أشرف أنواع الفواكه. ثم قال فيها فاكهة ثم قال والنخل تعريف والنخل ذات الأكمام. لماذا؟ إشارة إلى تخصيص النخل بالفوائد العظيمة. النخل النخل خاصة بالمؤمن. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة فقال لهم يعني أخبروني عن شيء من الشجر هو أشبه الشجر بأشبه شيء بالإيه؟ بالمسلم أو بالمؤمن. فخاض الناس في أنواع الشجر لكن كان موجود من عبد الله بن عمر وهم ان يقول انها النخله لكنه استحيا لوجود من هم اكبر منهم الجسم من سنا في المسجد استحيا يعني يرد واضح. يعني بين النبي عليه الصلاه والسلام انها النخل وهناك اشاره الى القران ومثل كلمه طيبه كشجره طيبه هي النخل اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. كذلك النخل يعني النخل بالذات لا يوجد شيء نخل يرمى ويستغنى عنه. في احد الاخوان له خبره عن موضوع الكرحيل هذا الكلام هل في شيء في النخل يرمى؟ انا الذي اعرفه من الذين لهم خبره في هذا الامر ان النخل ما يوجد شيء من النخل لا ينتفع به كل شيء ينتفع به. نعم الجمار مثلا الجمار ساعات الناس الاخوان العرب الشراب يعني اما بيحبوا يكرموا كيف بيذبحوا له رحله يعني ايه يدخلوا نخلة؟ يستخدموا الجمار يعني بيسوقوا النخلة خالص ويحلقوها ويخرجوا فيه اسمه الجمار طبعا طعمه يعني شيء رائع جدا. ايه ثاني؟ الليف بياكلوا منه الليف وايه ثاني؟ والبلح طبعا بانواع المختلفة كاللوى اللوى يصنع علف الحيوانات هذه اول مرة اعرفها. الجريد يوجد يصفق به حيث نعم وبيتضرب به الاولاد من الزحام القران لا في حاجه ثانيه؟ الشعر زمان طب عريس النخل نفسها ممكن تستعمل زي جسر الكفر فوق المياه نعم. واذا لو ذهبنا نعدد ونتكلم في نعمه الناس سبحانه وتعالى بالنخل لادركنا كيف او لماذا خط الله سبحانه وتعالى النخل بالذكر بعد قوله فيها فاكهه ثم قال والنخل ذات الاكمام. يقول وانما افردها بالذكر لما فيها من الفوائد العظيمه على ما عرف من اتخاذ الظروف منها الظروف يعني الاوعيه والانتفاع بدمارها وبالطمع والبث والرطب وغير ذلك فثمراتها في اوقات مختلفه كانها ثمرات مختلفه. ثمر النخل في الأوقات المختلفة هي طبعا أصلها واحد لكنها تتفاوت في وقت عنها في وقت آخر فهي أتم نعمة بالنسبة إلى غيرها من الأشجار. فإذا ذكر النخل باسمه وذكر الفاكهة دون أشجارها فيها فاكهة فقال والنخل ذات الأكمام فإن فوائد أشجارها في عين ثمارها. فوائد الأشجار الأخرى خلاف النخل فوائد شجرة البرتقال والمانجو والموز وكذا وكذا في ايه؟ في الثمرة. لكن شجرة النخل كل شيء منها مفيد. طيب. والحب ذو العطف والريحان. والحب ذو العطف اي وفيها الحب وهو حب البر والشعير ونحوها. طبعا الحكم هنا مفرد ايضا ويراد به الجمع يعني جميع الحبوب كالبر والشعير وغير ذلك. والحب ذو العطف والحب ذو العطف ما هو العطف؟ قيل الورق العطف يعني الورق وقيل المأكول من الحب والأقرب والله تعالى أعلم أن العطف هو الورق ورق الزرع أو الورق اليابس كالسبنة والحب ذو العطف والريحان أي الورق الأخضر تذكير بالنعمة به وبورقه في حالتيه يعني ذو العطف والريحان هو كل أن العطف الورق لكن ورق الإيه؟ اليابس الجاف وأما الريحان فالورق في حالة إيه؟ كونه خضرا فذو العطف والريحان إشارة إلى حالتي الورق أحيانا يكون يابسا وأحيانا يكون يعني رضا طريا أخضرا فهذا تذكير بالنعمة به وبورقه في حالته هذا على قراءة الريحان بالجر يعني على قراءة والحب ذو العطف والريحان فبأي والريحان فبأي يبقى الكلام عليه عن الحب ذو العطف ورق يابس والريحان الورق الايه يعني وذو الورق الاخضر لكن على قراءة الرفع والحب ذو العطف والريحان فبأي والريحان بالضم فالريحان هو الزرع الأخضر مطلقا الريحان أي زرع أخضر يطلق عليه الريحان سمي به تشبيها له بما فيه الروح الريحان يعني فيه روح الزرع أخضر فحي لأن حياته النباتية في مضرة خضرته في مضرة خضرته قال ابن عباس الريحان خضر الزرع الزرع الأخضر يعني وقال القرطبي الريحان إلا فيعلان من روح فقلبت الواو ياها وأبرم ثم خفف أو فعلان قلبت واؤه ياء للتخفيف أو للفرق بينه وبين الروحان وهو ما له روح على الإخوان ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى الخلاف في تفسير الريحان وقال إن هناك أربعة أقوال في تفسير الريحان القول الأول إن الريحان هو الرزق والحب ذو العطف والريحان يعني الأرض فيها إيه؟ فيها فاكهة وكذا وكذا وفيها أيضا الريحان فالريحان هو الرزق تقول خرجنا نطلب ريحان الله خرجنا نطلب ريحان الله يعني رزق الله سبحانه وتعالى وقال النمر ابن كولة سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درس غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وصاب السلام سلام الإله وريحانه يعني إيه؟ رزقه سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء درس سماء ليس تنزل المطر يعني سلام الإله وريحانه ورحمته وسماء غرب غمام ينزل رزق العباد فأحيا البلاد وطاب السلام القول الثاني إن الريحان هو خضرة الزرع تسمى ريحانا لاستراحة النفس بالنظر إليه ولا شك أن النظر إلى اللون الأخضر في النباتات بالذات هو أثر رائع جدا في استجمام النفس ويعني استراحتها بالنظر إلى لون الخضرة النوع القول الثالث ان الريحان هو ريحانكم هذا الذي يسمى نبات الريحان الذي له احد نبات طيبه معروف قول الرابع انه ما لم ينكل الى الحب ما لم ينكل الحب يسمى الريحان واما العطف فهو ما اكل من الحب فهذه الاربعه الاقوال التي ذكرها الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تفسيره زاد المفيد زاد المفيد في علم التفسير يقول علامة الشنقيطي رحمه الله تعالى قوله تعالى فيها فاكهة أي فواكه كثيرة فواكه كثيرة وهذا مكتوب عربي معروف فاكهة يعني واحد وأما فواكه فجمع فيراد بها الجمع يعني فيها فاكهة أي فواكه كثيرة والنخل ذات الأكمام ذات أي صاحبة الأكمام ذات الأكمام أي صاحبة الأكمام والأكمام جمع كم جمع كم بكسر الفاء وهو ما يظهر من النخلة في ابتداء إثمارها شبه اللسان ثم ينفخ عن النور وقيل هو ليفها الأكمام قيل هو ليفها واختار ابن جرير شموله للامرين. والحق كالقمح ونحوه والعصر، قال اكثر العلماء العصر ورق الزرع، ومنه قوله تعالى فجعلهم كعصف ماكول، وقيل العصف السبل. وقوله والريحان اختلف العلماء في معناه، فقال بعض اهل العلم هو كل ما طاب ريحه من المسك وصار يشم للتمتع بريحه. وقال بعض العلماء الريحان الرزق، ومنه قول النجم ابن ثولب العكلي فروح الاله وريحانه ورحمته وسماء الغرر غمام ينزل رزق العباد فاحيا الجلال وطال الشجر. ويتعين كون الريحان بمعنى الرزق على قراءة حمزة والكتائي، وأما على قراءة غيرهما فهو محتمل للأمرين المذكورين. وإيضاح ذلك أن هذه الآية قرأها نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء، والحب ذو العطف والريحان بضم الباء والذال واللون إلى الكلمات الثلاث، والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان لأن هذا يكون عطفا عليه فاكهة، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العطف والريحان هذا كله معطوف على فاكهة. وقرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحان فبأي، بفتح الباء والذال واللون من الكلمات الثلاث. وفي رقم المصحف السامي ذا العطف بألف بعد الذال مكان الواو، والمعنى على قراءته وخرق الحبة ذا العطف والريحان، وعلى هاتين القراءتين فالريحان محتمل لكلا المعنيين المذكورين. أما قراءة حمزة والكتائي فبضم الباء في الحب، والحب ذو العطف والريحان فبأي، يبقى الضم إيه؟ والحب ذو العطف والريحان فخذي أيها فتكون الريحان عطف معطوف على العطف. وعلى هذا الريحان لا يحتمل المذموم، لأن الحب الذي هو القمح ونحوه صاحب عطف وهو الورق أو السين، وليس صاحب المذموم قد يريح. والحب ذو العطف والريحان، يبقى الريحان هنا على هذه القراءة والحب ذو العطف والريحان فبأي، والريحان يبقى ايه هو اللي ذو ريحان؟ الحب، هاي الحب اللي هو ريحه الشم، فيخرج هنا الاحتمال ايه؟ انها تكون النبات الذي في الشم، وعلى هذه القراءه يكون معناها هذا الرزق اللي هي الحبوب يعني. فيتعين على هذه القراءه اللي هو الحب ذو العطف والريحان فبأي ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وفتن، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. والحب ذو العطف اللي هو بياكله مين؟ البهائم. والريحان اللي هو اكل ايه؟ الانسان، حبوب ياكلها الانسان. فيتعين على هذه القراءات ان المراد بالعطف ما تاكله الانعام من ورق وفتن، والمراد بالريحان ما ياكله الناس من نفس الحب. فالايات على هذا المعنى كقوله تعالى متاعا لكم ولانعامكم، وفاكهة وحبة متاعا لكم ولأنعامكم، يعني فيها متاعا لكم والأب متاع لأنعامكم. وقال تعالى فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وقال تعالى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم. وقال تعالى لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون. وقوله تعالى هنا فيها فاكهة، وما ذكره تعالى فيه من ريب جانب الفاكهه التي هي انواع، وضحه قوله تعالى مثلا في سوره الفلاح لكم فيها فواكه كثيره ومنها تاكلون، وقال تعالى وفاكهه وابدا. وما ذكره هنا من ريب جانب الحب وضحه في قوله فانبتنا به جنات وحب الحصيد، وقال فانبتنا فيها حبا وعنبا، وقال واخرجنا منها حبا فمنه تاكلون، وقال تعالى نخرج به حبا متراكبا، وقال تعالى ان الله خالق الحب والنوى. اما الامتنان بالنخل فوضحه قوله تعالى والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وقال تعالى فانشانا لكم به جنات من نخيل واعناب. وما ذكره هنا من الامتنان بالريحان على انه الرزق على الرزق الرحان الرزق كما في إخراج حمزة والكسائي. وضح القول تعالى هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وقال تعالى كل من يرزقكم من السماء والأرض. وقال تعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم برزق بها. ثم يقول الله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعدما ذكر هذه الجملة من قبر الصورة إلى هذا الموضع يقول تعالى بعد ذكر هذه الجملة العظيمة من النعم التي ابتدأها بأشرف وأعظم نعمة على الإطلاق وهي نعمة إيحاء القرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه الآن الشمس والقمر بحسنان والنجم والشجر يسجدان فالسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان. ثم قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة نعماءه وأذكر عباده آلاءه ونبههم على قدرته جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين كل نعمتين، كل نوع من النعم تنفصل عنا بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا البعض ذهب إلى أن التكرار هنا للتوكيد، وصحيح العرب يعني يستعملون أحيانا التوكيد من أجل إفادة التكرار من أجل إفادة التوكيد، تقول مثلا نعم نعم تكرر من أجل التوكيد واضح. لكن متى ما احتمل الكلام التوكيد والتأسيس ترجح حمله على أو وجب حمله على التأسيس. التأسيس لأن فيه معنى جديد، يعني مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، صدوا هذه محتملة معنيين، صد من الصدود بمعنى الإعراب كما تقول مثلا كلمته فصد عني، كلمته فصد عني يعني فأعرض عني. فالفعل هنا ايه؟ لازم أن نتعد، لازم يعني لو فعل بس بشكل مفهوم كلمته فصد عني. لكن في اختلاف اخر كلمة قبض بمعنى فعل متعد بقى، قبض الناس عن سبيل الله كالكافر الذي يشنع عن الاسلام او ينفر الناس منه فهو يصد عن سبيل الله. فقوله تعالى مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يحتمل ان تكون قبض بمعنى اعرضوا فتكون ايه؟ تكرار، لان كفروا هي اعرضوا وكذبوا. فعلى هذا يكون هذا للتوكيد، كفروا وصدوا عن سبيل الله يعني اعرضوا عن دين الله فهذا للتوكيد. لكنها تحتمل ايضا في نفس الموضع انها تاتي بمعنى جديد، تؤسس معنى جديدا، كفروا في ذاتهم في ذواتهم وصدوا غيرهم فهم ضلون، قد اضلوا غيرهم، ضلون مضلون غيرهم على ان الفعل متعدد. ففي هذه الحاله ما دام اللفظ محتملا للتوكيد او التاكيد ففي هذه الحاله يترجح حمله على التاكيد. هذا له نظائر كثيره منها هذه الايه التي تتكرر في سوره الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، ليست في التوكيد وانما هي للتاكيد، بمعنى ان كلما ذكرت هي تشير الى نوع معين من النعم التي ذكرت فيه قبلها مباشره، كما في قوله تعالى مثلا في سوره المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، يعني الذين كذبوا بما سبق ذكره مباشره. واضح. فهي ليست كثير وانما هي لتاكيد معنى جديد. فهنا يقول الله تبارك فلما انزل الله سبحانه وتعالى هذه الجمله من النعم جعل هذه الايه فباي الاء ربكما تكذبان فاصله بين كل نعمتين لنفهمهم النعم ويقررهم بها، كقولك للرجل الم ابوئك منزلا وكنت قرينا افتنكر هذا، الم احج بك وانت صروره، فقولي يعني لم تحج افتنكر هذا، فتذكر له نعمه او فضل ثم تقول افتنكر هذا. كذلك هنا ينصر الله جمله من الناس ما يقول فباي الاء ربكما تكذبان. واضح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوره الرحمن حتى ختمها ثم قال ما لي اراكم سكوتا، للجن كانوا احسن منكم ردا. لان هذه السوره قراها النبي صلى الله عليه وسلم على الجن ليله الجن قرا عليهم سوره الرحمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم راى الصحابه سكوتا قال ما لي اراكم سكوتا. هذه اشاره الى التأدب مع القران من اداب الانفاق القران الكريم التفاعل مع القران. ان في بعض الايات يعني الكفار بعض الكفار اسلموا للمنظر المسلمين هم يقنون. يقول يعني اشعر ان انه يعني يتحدث مع كائن لا نراه. واضح؟ فانت في القران تتحدث وتتكلم مع الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وتناجيه. هذه الحقيقه انت تحافظ الله سبحانه وتعالى وتمجده وتسبقه وتحمده. ففي تفاعل مع كلام الله تبارك وتعالى. فهذه إشارة إلى أدب من الأدب التي يلتزمها المسلم عند تلاوة القرآن، التفاعل مع الآية. آية رحمة تدعو الله الرحمة. آية عذاب تتعوذ بالله من العذاب. آية فيها سؤال مثلا أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فتقول إيه؟ بلى. مثلا في هذه السورة. فمثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ترد ايضا بما يدل على انك لا تشهد هذه النعم. فالتفاعل مع القران هذه من اداب تلاوه القران الكريم. ان ترد او تخاطب او اقصد يعني تتفاعل مع كل عباره بما يناسبها، خاصه اذا كان فيها استفهام او اقرار بنعمه معينه ونحو ذلك. كما مثلا في اخر سوره القيامه مثلا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ تقول ايه؟ بلى. اليس الله احسن الحاكمين؟ تقول بلى. أليس الله بكافي عبدا؟ تقول بلى. مثلا إيه؟ قل صدق الله. تتوقف تقول صدق الله. نعم. هل توجد الكفار ما كانوا يفعلون؟ تقول إيه؟ نعم توجد الكفار ما كانوا يفعلون. مثلا في آخر سورة الملك قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ تقول الله رب العالمين. فهذا حتى لو لم تكن عباره منصوصا عليها هذا من التفاعل المحمود مع القران الكريم. كذلك هنا في هذه الايه عاتب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على سكوتهم حينما سمع سوره الرحمن فقال لهم ما لي اراكم سكوتا لن جنوا كانوا احسن منكم ردا. ضعف الروايه ما سلمتها على الجن ليله الجن سلمت عن جن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم. أنتم سكتتم لكنهم كانوا يردون. كنت كلما قرأت قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. وفي هذه الرواية قال ما لي أراكم سكوتا للجن كانوا أحسن منكم ردا ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة فبأي آلاء ربكما تكذبان إلا قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. كلما كان يتلو عليهم هذه الايه فكانوا يردون على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وهذا رواه الترمذي وقال غريب والحاكم وصححه وقفه الذهبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ طبعا الخطاب هنا للثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذان الثقلان الجن والإنس مدلول عليهما بقوله تعالى والأرض وضعها للأنام يعني للخلق. وسوف يأتي النطق به صريحا فيما بعد. يعني لم يرد فيما مضى ذكر الجن والإنس كثقلين وإنما هي والأرض وضعها للأنام. وإن كان الأنام بما أن المكلفين منهم هم الجن والإنس قال هنا تبارك وتعالى كان الخطاب للمكلفين انما المكلفين بالشكر. نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وسيأتي صريحا في قوله ايه؟ سنخرج لكم ايها الثقلان. فهذا الذي يؤكد ان المقصود الجن والإنس. والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما قفل من فنون النعماء فبأي آلاء وفنون الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتما. والتعرض لعنوان الربوبيه المنبئه عن المالكيه الكليه والتربيه. قال ايه؟ لم يقل فبأي آلاء مثلا إلهكما او نحو ذلك وانما قال فبأي آلاء ربكما. التذكير هنا بصفه الربوبيه أن الربوبية تنبئ عن الملكية الكلية، أن الله سبحانه مالك كل شيء، الله يملككم جميعا ويملك ما في السماوات والأرض، هذا مقتضى لفظة الربوبية ربكما. كذلك أيضا الربوبية فيها معنى التربيع، التربيع مع الإضافة إلى ضميره ربكما لتأكيد النكير، لتأكيد النكير عليهم في إهمال كفر هذه النعم ولتكذيب التوبيخ. تكذبان، ما معنى تكذيبهم بآلائه تعالى؟ معناه كفرهم بهذه النعم، إما بإنكار كونها نعمة في نفسها، هذا من الكفار من لا ينظر للنعم على أنها نعمة، وبالذات نعمة القرآن الكريم، إنزال القرآن بها يعني أشرف نعمة على الإطلاق إن تم الله بها على البشرية في كل عصورها، نعمة في إنزال القرآن الكريم. فمن الكفار من لا يراها نعمة في نفسها، فبهذا استحق أن ينكر الله عليه بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. كذلك ما يستند إلى القرآن من النعم الدينية، أو بإنكار أن هذه النعمة هي من عند الله تبارك وتعالى مع الاعتراف بأنها نعمة في نفسها، وهذا حال سائر الكفار. عامة الكفار يعتبرون الشمس مفيدة للإنسان، ولولا الشمس لحصل كذا، ولولا المطر لحصل كذا، ولولا كذا وكذا من النعم التي يعني يمن الله سبحانه وتعالى علينا بها، لا فهم يعتبرون أنها مفيدة وأنها نعمة، لكن لا ينسبونها إلى المنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فالتكذيب كما قلنا ومعنى تكذيبهم بآلائه تعالى كفرهم بها، إلا بإنكار كونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية، وإما بإنكار كونه من الله تعالى مع الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا، يسندون النعم إلى غير الله استقلالا أو استراحا صريحا، يعني إما يتركونها مع الله آلهة أخرى وإما ينسبونها إلى غير الله تبارك وتعالى، وإما ينسبونها أحيانا إلى أنفسهم. قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، فإن إشراكهم لآلهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبها. والتعبير عن كفرهم المذكور بالتكذيب، بالتكذيب فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولم يقل فبأي آلاء ربكما تكفران، قال تكذبان. لماذا عبر بالتكذيب؟ لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر شهادة منها بذلك، فكفرهم تكذيب بها لا محالة، أي فإذا كان الأمر كما فصل فبأي فرض من أفراد آلاء مالككما ومربيكما بتلك الآلاء تكذبان، مع أن كل منها ناطق بالحق شاهد بالصدق، يعني كأن كل آية وكل نعمة تنطق بالحق وتشهد بأن لا إله إلا الله وبحق الله سبحانه وتعالى في أن تذكروا له هذه النعمة وتنسبوها إليه، فهي تنطق بالحق وأنتم تكذبونها، فإن الآية نفسها هي التي تتكلم، واضح؟ وأنتم تكذبونها فيما تشهد به، كذلك نسب أن يقول إيه؟ تكذبان، لماذا؟ أن هذه النعمة الأرض كأنها تنطق، كما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطله. واضح؟ فكل كائن من حولنا يشهد أن لا إله إلا الله، يعني ويدل على أن لا إله حق إلا الله سبحانه وتعالى. وأحيانا تأتي هذه الشهادة بطريقة عجيبة، يعني هذا المعنى الذي نذكره كيف نتعرف على شهادتها؟ للتفكر فيها ودلالتها على خلق الله ونعم الله بها، لكن أحيانا يأتي بصورة أطرح وأطرح وأطرح، يعني كان مرة من أوراق الشجرة وقد كتب عليها الله، أنا رأيت صورة لسمكة في كتاب بالإنجليزية يدعى تاريخ الأسماك، كتاب فيه صورة لسمكة مكتوب عليها باللغة العربية الفصيحة واضحة جدا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والحوادث كثيرة لعلكم رأيتم أشياء كثيرة مثل هذا، النحلة مثلا، النحلة التي واحد تركي عنده من الحالة يعني او مرحل، فاستيقظ الصباح وجد الشغالات كان في اوامر كلفت بها فوريه تنفذها، فوجد حركه مسار صغير عليها في النحل، فالنحل كله كان بنفس الامر كان الامر وصلوا بنفذه، وحركه مسار غير عاديه غير معتاده، فبعدما فرغوا من الشغل انقطع النحل فيها بها مكتوب لفظ الجلاله بقصد في غايه الاضاءه والجمال، الله وعندي صورة حيثان عندي هذه الصورة معروف وعندي صورة أخرى نحن أيضا كاتب لفظ الجلالة عامل السمع بتاعه بالضبط لفظ الجلالة فأرجو أن أذكر وحاول أجيبها هنا شوية غالبا هذه في صورة عندي هذه الصورة أيضا شجرة في أستراليا في غابة من غابات أستراليا الصورة جزء الشجرة على هيئة رجل راكع رجل لابس قميص يعني عربي وراكع مستقبل القبلة تماما بصورة رجل راكع يعني واضح وطبعا أكيد عندكم من الأشياء غير هذا كثير فهذه أيضا صورة من صور الشهادة في سمكة في السنغال مكتوبها أيضا ونشر صورتها مكتوب عليها محمد عبد الله ورسوله بخط أيضا في غاية الوضوح فالشاهد يعني هذه سمكة الشهادة أحيانا بصورة في غاية البساطة حتى يعني يقر هؤلاء الجاحدون بأن لا إله إلا الله فالمهم يعني أننا التعبير بقوله تكذبان فلأجل آلاء ربكما تكذبان تكذبان لماذا؟ بتكذب واحد أنت أنه يخبرك بخبر ويشهد بشيء فأنت تقول لا تكذب هذا فتكذب صحيح واضح فلذلك لماذا؟ لأن كل هذه الآلاء وكل هذه النعم كلها تنطق تنطق بأن لا إله إلا الله تشهد بشهادة الحق وتقود كما تفكرت فيها إلى التوحيد وإلى شهادة الحق فصار من يجحد هذه النعم ويقصرها عن خالقها ولا يذكرها عليها كأنه يكذبها فيما تشهد به فإذا خلق بأي آلاء ربكما تكذبان قال الزجاج لما ذكر الله تعالى في هذه السورة يدل على وحدانيته من خلق وخلق الشمس والقمر وسوى الأرض خاطب الجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة لأنها كلها منعم بها عليكم في دلالتها إياكم على وحدانيته وفي رزقه إياكم ما به سوامكم وقال ابن قتيبة الآلاء النعم واحدها ألم مثل أقل وإلى مثل نعم فإن قيل كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده كيف خاطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده يعني أن السياق كان إيه خلق الإنسان من الإشارة إلى في صدر السورة قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الآن خلق الإنسان في تفسير أقرب إحنا قلنا فجاي على ربكم والسجدان في تفسير للسجدان يعني إيه أيها الثقلان لأن في ذا أتى إيه سنخرج لكم أيها الثقلان في تفسير آخر إن الخطاب أساسا موجه للإنسان لأنه هو الذي سبق ذكره وحده واضح فكيف خوطب الإنسان بقوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قول آخر غير الذي ذكرناه قيل عنه جوابان الأول أن العرب تخاطب الواحدة والقوم بفعل الاثنين هذا أسلوب العربي معروف العرب أحيانا تخاطب الشخص الواحد بالفعل الذي يخاطب به الاثنين كما في قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا ألقيا الخطاب لقادم النار فقيل ألقيا في جهنم وتقول العرب للرجل ويلك ارحلاها وازدراها وقال الشاعر وهو مضر ابن ربعي الأسدي فقلت لصاحبي لا تحدثانا بنزع أصوله وجسد فيها فقلت لصاحبي لا تحدثانا صاحبي يعني الشخص الذي يحتفظ له قلت لصاحبي معاه هو واحد صاحبه ومجاه وقت الأكل حياته وحيشه اللحن فيقول قلت لصاحبي فقلت لصاحبي لا تحدثانا لصاحبي الذي ذهب عشان يجمع الحطب يحتفظ لا تحدثانا يعني لا تحدثنا عن شيء اللحن ما تعطلناش عن ايه شيء اللحن لا تحدثانا واضح جدا من الخطاب الواحد لكن استعمل في خطاب الاثنين فقلت لصاحبي لا تحدثانا بنزع اصوله وبسد فيها ما تعطلناش وتقعد تهتم انك انت ايه تقلع اصول الحطب وعروقها ما تقعدش تتبع الجذور وتطلعها من الارض حتى لا تعملها في حطب لكن ايه السد فيها يعني تخلي من قطع الشيخ لان الشيخ احسن واسرع عشان ناخد بسرعه يعني هذا معنى الكلام فقلت لصاحبي لا تحدثانا بنزع اصوله وبسد فيها فالشاهد هنا في قوله لا تحدثنا يعني لا تحدثنا عن شيء اللحم وانت بأبو صروان فإن تزدراني يبنى عفاني أنزجر وفإن تزدراني يبنى عفاني أنزجر وإن تدعاني أحن عرضا هنا النعال. واضح جدا أن المخاطب ابن عفان رأي فإن تزدراني يبنى عفاني أنزجر وإن تدعاني أحن عرضا هنا النعال. يقول ابن الجوزي ونرى أن ذلك منهم لأن أثنى أعوان الرجل في إبريه وغنمه اثنان أقل عدد من الأعوان الذي يستعمله العربي لما يكون مع إبل وغنم يكون مع اثنين وكذلك الرفقة أدنى ما تكون ثلاثة. فجرى الكلام على صاحبين ألا ترى الشعر أكثر شيئا فينا يا صاحبي ويا خاليلي. تجد كان شعراء حتى في الجاهلية دائما يقولوا يا صاحبي يا خاليلي. وقال امرؤ الأمر القيس خليلي مر بي على أمي زنجبي نخضي لبنات الفؤاد المعذب يعني حاجات الفؤاد المعذب. ثم قال ألم تر أني كلما جئت طارقة وجدت بها طيبا وإن لم تقل يدي. فنلاحظ أن الخطاب هو بيخاطب في الظاهر اثنين لكن اتضح بعد كده أنه بيخاطب إيه واحد. أما في الأول قال إيه خليلي كعادة العرب في خطاب واحد بلفظ الاثنين اللي تعودوا على كده لأن الغالب إن دايما بيكون معاه اثنين. فإذا كان استعمال صيغة المثنى واضح فانا عشان يكون معاه واحد التام غاشي مثل الاثنين انا تعودوا عليه. خليلي مر بي على ام ذنبي نقبل ما لا في الفؤاد المعذب. ثم قال الم ترى يعني يا صاحبي اللي هو عبر عنه بالاثنين الم ترى اني كلما جئت طارقه وجدت بها طيبا وان لم تقل يدي. فرجع الى الواحد واول كلامه ابنان. طبعا هذا هو الجواب الاول لو قلنا ان فبأي انا ربكما تكذبان خطاب لمين؟ للانسان. القول الثاني والله تعالى اعلم هذا هو الارجح طبعا ان الذكر اريد به الانس والجان فباي الاء ربكما يعني عنوان الثقلان. فجرى الخطاب لهما من اول السوره الى اخرها.